الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن الإسلام، أي بمعنى الدين الإسلامي وليس بالمعنى الجزئي وهو الأعمال الظاهرة. تكلمنا عن الإسلام بمعنى الدين الإسلامي، وقلنا أن له أركانا أو قلنا أنه له مراتب. المرتبة الأولى منه، أي من أركان الدين الإسلامي أو من الدين الإسلامي، المرتبة الأولى منه الإسلام، الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، والإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة له أركان. الركن الأول من أركانه قلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وانتهينا من الكلام عن الشهادتين، الدليل والمعنى بالنسبة للا إله إلا الله، وبالنسبة للشق الثاني منها محمد رسول الله. وتوقفنا عند الكلام عن الصلاة والزكاة، وهذا ما نبدأ به في هذه المرة. فنقول كما يقول الشيخ في الكتاب: دليل الصلاة والزكاة. وتفسير التوحيد في دليل واحد، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تفسير التوحيد في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهو عبادة الله عز وجل، مخلصين له الدين أي خالصا لله عز وجل، ليس لأحد فيه شيء، مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء يعني مائلين عن الشرك. ثم في الآية دليل على وجوب إقامة الصلاة، وهو قوله تعالى: ويقيم الصلاة، أي وما أمروا أيضا إلا ليقيموا الصلاة. وأيضا ذكرت الزكاة فيه: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الأوامر ذلك دين قيمة. وأما الصيام، طبعا هناك أدلة كثيرة على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة غير هذا الدليل، ولكن الشيخ اكتفى بهذه الآية فنكتفي بها أيضا. وأما الصيام فدليله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحج ودليله قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي لله على الناس فرضا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه أدلة الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أدلة أركان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، يعني من مراتب الدين الإسلامي، الإيمان. الإيمان قلنا له معنيان، إما معنى أنه مجموعة العقائد القلبية، وبالتالي يكون مرتبة من مراتب الدين الإسلامي، وإما بالمعنى الآخر أن يكون الإيمان بمعنى الدين الإسلامي، وبالتالي يكون مرادفا لمعنى الإسلام، فيكون الإيمان معنى الدين الإسلامي، ويكون الإسلام بمعنى الدين الإسلامي، فيكون هناك ترادف، فيكون الإيمان بمعنى الإسلام في هذه الحالة. وقد وردت آيات وأحاديث تدل على هذا المعنى. نذكر آيتين من الآيات التي تدل على أن معنى الإيمان بمعنى الإسلام، أي بمعنى الدين. يقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فوصفهم أولا بأنهم المؤمنين، ووصفهم ثانيا بأنهم المسلمين. فيكون المسلمين في الآية الثانية بمعنى المؤمنين في الآية الأولى، ويكون أنه من التزم دين الإسلام، فهنا المؤمن بمعنى المسلم. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، الآية في سورة يونس 84. قال عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم. آمنتم أي أسلمتم، فهنا الإيمان بمعنى الإسلام وليس بمعنى العقائد القلبية فحسب. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هنا جاء مؤمنين ومسلمين ويكون بمعنى واحد. هذه من الآيات التي يستدل بها على أن معنى الإيمان أحيانا يأتي بمعنى الدين، أي بمعنى الإسلام، ويكون هناك ترادف. ولكن في دراستنا في المرتبة الثانية سوف نتحدث عن الإيمان بمعنى أنه مجموعة العقائد القلبية، وإن كان في الحديث الذي أورده الشيخ هنا يكون معنى الإيمان أوسع بمعنى الدين، كما في حديث جبريل. حديث جبريل يدل على أنه معنى العقائد القلبية. هذا الحديث أو التعريف الذي مأخوذ من الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا التعريف يعرف الإيمان بتعريف أن الإيمان بمعنى الإسلام، ولكن الجزء منه الذي يكون في الإيمان بمعنى العقائد القلبية يكون بعض من هذه الشعب، فيشمل الإيمان القلبي للعقائد القلبية وغيرها من الأعمال الظاهرة، فيكون بمعنى الإسلام أيضا. ولكن ليس هذا المقصود أنه مرتبة ثانية، إنما المقصود أنه قصر هذا التعريف على الأركان الستة ويضاف إليها غيرها من الأركان أو من أعمال القلب. ولذا هنا يقول أركانه ستة. أركانه أي أركان الإيمان الذي بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام، بمعنى الأعمال القلبية وليس بمعنى الدين الإسلامي، ستة. الركن الأول أن تؤمن بالله وملائكته، الثاني الثالث وكتبه، الرابع ورسله، الخامس واليوم الآخر، والسادس وتؤمن بالقدر خيره وشره كما ورد في حديث جبريل الذي ذكرناه من قبل. الدليل على هذه الأركان أولا ما ورد في حديث جبريل، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ويكون الإيمان هنا بالمعنى الخاص، أي بمعنى مجموعة الأعمال القلبية، وتكون أركانه ستة يضاف إليها باقي الأعمال القلبية. أركان الإيمان هنا التي هي أعمال القلب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الواردة في حديث جبريل حينما قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان رغم أنها وردت في حديث جبريل عليه السلام، إلا أنها أيضا وردت في أدلة أخرى منفصلة، كقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة في هذه الآية، ورد خمسة من الأركان، باقي ركن ورد في سورة القمر في قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيكون هذا الركن السادس ورد في سورة القمر. أيضا وردت بعض هذه الأركان أو أكثرها، وهي الخمسة التي ذكرناها، وردت أيضا في خواتيم سورة البقرة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وردت أربعة هنا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه الأركان كما وردت في حديث جبريل وردت في هذه الأدلة، أيضا وردت في أدلة أخرى. هذه الأدلة أو نقصد هذه الأركان لابد من اجتماعها في قلب العبد المؤمن كلها، لأن غياب ركن من هذه الأركان يعني انعدام الإيمان بالكلية، وبالتالي لا يكون العبد مؤمنا، وبالتالي لا يكون مسلما إلا إذا جمع هذه الأركان الستة: أن يؤمن بالله، وأن يؤمن بالملائكة، وأن يؤمن بالكتب، وأن يؤمن بالرسل، وأن يؤمن باليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة لها دراسة مفصلة، قد لا يكون من المناسب ذكر هذا التفصيل كله، ولكن هناك ما لا يمكن تركه من هذا التفصيل، أي لابد من ذكره، لأن كلمة الإيمان فقط هكذا كلمة مطلقة لابد لها من تحديد. تعريف كلمة الإيمان لابد لها من تحديد. وبالتالي هل الإيمان مجرد المعرفة؟ أي أن العبد يعرف أن لهذا الكون إله، مجرد المعرفة فقط هل يكفي؟ طبعا هذه قضية جدلية طويلة، ولكن نقول أن مجرد المعرفة لا يكفي، إنما لابد من تيقن القلب ونطقه، لأن قلنا الإيمان عمل من أعمال القلب، لابد أن القلب ينطق بهذا، لابد أن القلب يشهد بهذا، وليس القلب فحسب، بل لابد من دليل ظاهر على ما في القلب. ولذلك لا يكون العبد مسلما إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن ينطق اللسان بما في القلب. قال الله عز وجل في شأن آل فرعون في حق موسى عليه السلام والآيات التي أنزلها الله تعالى عليه، قال في شأنهم: وجحدوا بها. جحدوا بها أي لم يقروا بها، الجحود هو عدم الإقرار. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني الأنفس تيقنت أن هذه آيات من آيات من الله عز وجل، ولكن لم يقروا بها. فانعدام الإقرار ينافي الإيمان، انعدام الإقرار نفي للإيمان، فالقلب لا يكتفى بما فيه، إنما لابد من الإقرار بذلك والنطق به. ولذلك من يمتنع بلا عذر عن النطق بالشهادتين لا يدخل في الإسلام، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أن يقر بتوحيد الله عز وجل. فلو جحد في الظاهر فلا يسمى مؤمنا، حتى ولو ادعى أنه في الباطن يمكن أن يكون عارفا، يمكن أن يكون متيقنا، لكنه لا ينطق بذلك، لا يقر بذلك، فليس هذا من الإيمان. لابد أن يقر أولا بوجود الله عز وجل، ثانيا أن يقر بألوهية الله عز وجل، بل وتفرده بالألوهية، ولا بد أن يثبت له ما ثبت من أسمائه وصفاته، إذا علم بها لا يجحل منها شيئا. فهذا هو الإيمان. فالإيمان ليس مجرد معرفة، وإلا فإبليس هو أعرف الناس بالله عز وجل بالنسبة للبشر العادي. إبليس رأى من آيات الله عز وجل ما لم يره عامة البشر بخلاف الأنبياء والرسل، وبالرغم من ذلك إبليس كافر وليس بمؤمن، مع أنه يعلم ويوقن بهذه بمعنى الإيمان الذي نتحدث عنه، لكنه لم يخضع لله عز وجل، لم يقر، وبالتالي إبليس كافر، وفرعون وآله كفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع يقين القلب لكنه أو يقين النفس لكنه لم يقر. وبالتالي الإيمان أن تؤمن بالله، يعني أن تقر ظاهرا وباطنا، الإيمان والإقرار الظاهر والباطن، رغم أنه عمل من أعمال القلب، لكنه لابد أن ينطق به الظاهر. هذا الإيمان بالله. كذلك الإيمان بالملائكة، أن تقر بوجود الملائكة. فمن لم يقر بوجود الملائكة في الظاهر، كذلك شأن من لم يقر بوجود الله عز وجل في الظاهر أو بتفرده بالألوهية، لأنه لابد أن يظهر ما في قلبه إلى ظاهره فيقر بوجود الملائكة ويقر بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد أن يقر أيضا أنهم لا ينتسبون إلى الذكورة ولا إلى الأنوثة، لأنه من باطل المشركين أنهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، فنفى الله تعالى ذلك. وبالتالي هناك بعض المفاهيم لابد من استقرارها حتى يكون ذلك من قبيل الإيمان. وأيضا من باطل المشركين أنهم كانوا ينسبون أن الملائكة إلى الله عز وجل فيزعمون أنهم بنات الله، وهذا أيضا من الشرك. فمن الإيمان بالملائكة نفي كل ذلك. كذلك الإيمان بالكتب، الإقرار بها، فمن جحد بشيء منها إما على سبيل الإجمال وإما ما فصل منها فعلى سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال بأنه ما ذكر لنا من هذه الكتب نقر بها وبنسبتها إلى الله عز وجل وبتنزلها على من تنزلت عليه من الرسل وذكر لنا أنها تنزلت عليه. فلا بد أن نؤمن أن التوراة أنزلت هذه الكتب تنزلت على من ذكر من الرسل أنها تنزلت عليه، فنقر بأن التوراة تنزلت على موسى عليه السلام، وأن الإنجيل تنزل على عيسى عليه السلام، وأن القرآن تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الصحف أنزلت على إبراهيم عليه السلام وعلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، صحف إبراهيم وموسى، وأن الزبور أنزل على داود عليه السلام، قال الله عز وجل وآتينا داود زبورا. فنؤمن بأن هذه الكتب أنزلت على هؤلاء الرسل كل بحسب من فصل أنه أنزل عليه، هذا إجمالا. لكن ليس بالضرورة أننا نؤمن بكلمات معينة أو بآيات معينة في هذه الكتب لأننا قد لا نوقن أنها أنزلت أو لم تنزل حينما حدث تغيير أو تبديل، لكن ما ورد تفصيلا كما في القرآن الكريم لابد أن نؤمن به تفصيلا. نؤمن أن القرآن كله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجمالا. وأما تفصيلا فلابد أن نؤمن أن كل آية في هذا القرآن، في هذا الكتاب، من أوله، من أول سورة الفاتحة إلى آخره، إلى آخر سورة الناس، سوره كلها وآياته كلها وكلماته كلها وحروفه كلها أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر آية في كتاب الله عز وجل تفصيلا، أو من أنكر كلمة من هذا الكتاب، أو من أنكر حرفا من هذا الكتاب، وهو ثابت فيه، فهذا لا يسمى مؤمنا بهذا الكتاب، وبالتالي لا يسمى مؤمنا بالكتب كلها، لأنه شرط أن يكون مؤمنا بالكتب أن يكون مؤمنا بها جميعا إجمالا، وما علمناه تفصيلا يؤمن به تفصيلا. وبالتالي الكفر بواحد من الكتب كالكفر بالكتب كلها، والكفر بشيء من التفصيل الوارد في كتاب علمنا تفصيله ينفي الإيمان كله بالكتاب، وينفي بالتالي الإيمان كله بالكتب، بل وينفي الإيمان كله بالأركان الستة. كذلك الإيمان بالرسل، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا إلى أمم، ذكر لنا منهم من ذكر، فذكر منهم 17 الذين ذكروا، ومنهم من لم يذكره الله عز وجل، ومنهم من ذكر في أحاديث، فنؤمن بمن ذكروا طالما أنهم قد ذكروا. هذا إيمان إجمالا، وما ورد في شأنهم تفصيلا نؤمن به تفصيلا. ونقول إن الكفر بواحد من الرسل يعد كفرا بكل الرسل، وهذا ما ذكره الله عز وجل، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فلا نفرق بينهم في الإيمان، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض هذا كافر. وبالتالي من يزعم أنه مؤمن وقد كفر بإبراهيم عليه السلام ولم يؤمن أصلا بأحد من الرسل، أو يزعم أنه مؤمن وقد كفر بنوح عليه السلام، لا يسمى مؤمنا بأي من الرسل. ومن زعم أنه مؤمن وهو يكفر بعيسى عليه السلام أنه رسول لا يكون مؤمنا بأي من الرسل. ومن يزعم أنه مؤمن وقد كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمى مؤمنا وإن زعم أنه مؤمن، ويسمى كافرا في مصطلح الشرع، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي يفرقوا بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. مهما زعم أنه مؤمن فالله تعالى قال أولئك هم الكافرون حقا، هذا كافر حق الكفر لأنه آمن بالبعض وكفر بالبعض. وكذلك اليوم الآخر إجمالا وما ورد فيه تفصيلا، المسائل التفصيلية التي وردت بالأدلة مثل الميزان ومثل الصراط ومثل النفخ في الصور والبعث، هذه المسائل التي وردت تفصيلا لا بد من الإيمان بها تفصيلا، ولا يكون مؤمنا من جحد شيئا منها، لا بد من الإقرار بها باللسان وإثبات أنها في القلب، ويثبت ما في القلب بالنطق باللسان، ويجب أن يتواطأ اللسان مع القلب. يقول ونؤمن بالقدر خيره وشره، أي إن القدر كله من الله عز وجل خيره وشره. هذا هو الإيمان والذي هو الإيمان بالأركان الستة على هذا النحو الذي بيناه، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.